أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. عشية احتفالية الجزائر بذكرى استقلالها 60 عن المستعمر الفرنسي، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد إلى لم الشمل ورص الصفوف من أجل إنجاح ما أسماها معركة التجديد في البلاد. جاء ذلك في مقال لتبون نشر في مجلة الجيش التابعة لوزارة الدفاع، وتزامن نشر مقال الرئيس الجزائري الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع مع احتفالات الذكرى 60 للاستقلال الموافقة للخامس من تموز يوليو. وقال الرئيس الجزائري في هذه الذكرى المجيدة التي نستحضر فيها بطولات أسلافنا ونحيي ذكرى مقاومات ملعبنا وانتصاراته، أدعو الشعب الجزائري في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا إلى لم الشمل ورص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية، موضحا إن ذلك بهدف كسب معركة التجديد التي نخوضها لكسب الرهانات وتحقيق تطلعاتنا المنشودة في جزائر قوية شامخة وآمنة مثل ما أرادها شهداؤنا الأبرار. وتابع قوله: إنني على قناعة أن الشعب الجزائري ومثل ما تمكن بالأمس من دحر أعتى قوة استعمارية واستعادة السيادة الوطنية، قادر اليوم على مواجهة كل التحديات وتجسيد الجزائر الجديدة على أرض الواقع. ومطلع أيار مي الماضي بدأ الحديث في الإعلام الرسمي الجزائري عن مبادرة لم الشمل الرئاسية دون تفاصيل كثيرة عن مضمونها، فيما عقد رئيس تبون عدة لقاءات مع قادة أحزاب ومنظمات وشخصيات بشأنها. وانطلقت في الجزائر يوم الخميس الماضي التحضيرات الرسمية الاحتفالية، وصفت بالضخمة وغير المسبوقة بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال البلاد في 5 تموز جويلية 1962. وفي ذلك التاريخ أنهى الاستعمار الفرنسي وجوده في الجزائر بعد احتلال دام 132 عاما، بدأ في العام 1830. وتقول السلطات إن الاستعمار خلف أكثر من 5 ملايين شهيد إلى جانب نهب الثروات ومحاولات طمس الهوية الوطنية. وستجري احتفالات هذا العام بمشاركة عدد من القادة خاصة من إفريقيا وفق ما ذكرت مصادر إعلامية جزائرية. ويوم الخميس الماضي أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر الاحتفالات بدعوة من نظيره الجزائري. بدورها أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن وفدا برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنيه وصل الجزائر مساء الأحد بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون للمشاركة أيضا في ذكرى انتصار الثورة الجزائرية 60. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأحد أن الحوار الوطني الأول بعهده للجميع باستثناء فصيل واحد. قال إنه دعاه في 3 تموز جويلية 2013 لإجراء انتخابات رئاسية دون استجابة في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين. جاء ذلك في حوار بثته للرئاسة المصرية وإعلام محلي مع صحفيين تزامنا مع ذكرى أحداث 3 تموز يوليو 2013 التي أطاحت بالرئيس المصري المنتمي للجماعة آنذاك محمد مرسي والإخوان المسلمون، جماعة محظورة في مصر بعد أشهر من إعلان السيسي الذي كان وزيرا للدفاع في 3 تموز يوليو 2013 الإطاحة بمرسي. وقال السيسي: أطلقنا الحوار الوطني لكل المفكرين والنقابات والمثقفين والقوى السياسية مع استثناء فصيل واحد فقط، مضيفا إن الناس يمكن أن تسأل لماذا نعمل استثناء واحدا ولماذا ليس كل الناس معنا بالحوار. ونقلت وكالة الأنباء المصرية في تغطيتها لكلمة السيسي قوله: إن الهدف من إطلاق الحوار الوطني هو جمع كل المفكرين والمثقفين والنقابات والقوى السياسية بدون استثناء إلا فصيلا واحدا دون تسميته، غير أن إعلام محلي ذكر أنه إشارة للإخوان المسلمين. والأحد ذكرت وكالة الأنباء المصرية في بيان أن أولى جلسات الحوار الوطني المرتقب ستعقد ظهر الثلاثاء المقبل على مستوى مجلس الأمناء، وذلك بعد نحو 3 أشهر من دعوة السيسي لإجراء حوار هو الأول منذ وصوله للسلطة في العام 2014. أعرب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا، وذلك عقب الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا العالقة بمسودة الدستور، والتي سبق لمجلسي النواب والأعلى للدولة أن حققا توافقا مشجعا في معظمها خلال اجتماعات القاهرة وجنيف، معتبرا أن الانسداد السياسي قد تكون له تبعات وخيمة على استقرار البلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي في بيان له يوم الاثنين إن هناك تفهما للأسباب التي دعت المواطنين للتظاهر في مختلف المدن الليبية للتعبير عن الاحتجاج على الوضع العام الذي تعيشه البلاد في ظل تفاقم الأزمة السياسية وانعدام الخدمات الأساسية وعودة مظاهر الانقسام في المؤسسات الاقتصادية الليبية. وأشار إلى رفض الأمين العام للجامعة أفعال الميليشياوية أو تخريب وتدمير المنشآت العامة للدولة الليبية كوسيلة من البعض للتعبير عن الاحتجاج، ودعا الفاعلين السياسيين إلى أن يطلعوا بمسؤولياتهم ويبادروا بتكثيف الاتصالات فيما بينهم لإنهاء الجمود السياسي. علقت ثلاث جمعيات للقضاة في تونس يوم الأحد مشاركتها في الإضراب الذي ينفذه القضاة احتجاجا على إعفاء الرئيس قيس سعيد ل 57 قاضيا من مهامهم. جاء ذلك في بيان مشترك بين نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، ونشرته رفقة مباركي رئيسة القضاة الإداريين عبر الفيسبوك. ومطلع حزيران جوان الماضي أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا لتهم بينها تعطيل تحقيقات بملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي، وهو ما ينفي القضاة صحته، ودخل على أثر ذلك في السادس من الشهر ذاته معظم القضاة التونسيين في إضراب مفتوح عن العمل تشرف عليه تنسيقية الهياكل القضائية والتي تضم جمعيات ونقابات للقضاة. وأفاد البيان المشترك بالرغم رفع المؤقت لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية الإضراب مع إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 إعفاء القضاة، أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية. ودعا البيان السلطة التنفيذية إلى فتح باب التفاوض من أجل حل الأزمة التي تمر بها السلطة القضائية إعلاء لمصلحة المتقاضين وللمصلحة العليا للدولة. كما طالب البيان المشترك بإحالة ملفات القضاة المعفيين فورا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاة للنظر فيها طبقا لاختصاصه المكفول له بالدستور. رأى رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد يائير لابيد أن حزب الله اللبناني يشكل عقبة أمام اتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية بينهما، واعتبر لابيد أن حزب الله يواصل السير في طريق الإرهاب ويقوض قدرة لبنان على التوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية، وأكد أن إسرائيل ستواصل حماية نفسها ومواطنيها ومصالحها. وجاء هذا الإعلان وغداة اعتراض الجيش الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيرة أطلقها حزب الله في اتجاه حقل غاز كريش المتنازع عليه. من جهته أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب أن إطلاق حزب الله طائرات مسيرة باتجاه حقل كريش النفطي جرى خارج مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي. جاء ذلك عقب اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقال بيان إن الاجتماع تطرق إلى الوضع في الجنوب وموضوع المسيرات الثلاث التي أطلقت في محيط المنطقة البحرية المتنازع عليها وما أثرته من ردود فعل عن جدوى هذه العملية التي جرت خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي بحسب تعبير البيان. وأوضح وزير الخارجية اللبناني أن المفاوضات الجارية بمساعي من الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين قد بلغت مراحل متقدمة، لافتا إلى أن لبنان يجدد دعمه مساعي الوسيط الأمريكي للتوصل إلى حل يحفظ كامل الحقوق اللبنانية بوضوح تام والمطالبة بالإسراع في وتيرة المفاوضات، مشيرا إلى أن لبنان يعول على استمرار المساعي الأمريكية لدعمه وحفظ حقوقه في ثروته المائية ولاستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية. وزير الخارجية اللبناني شدد على أن لبنان يعتبر أن أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره غير مقبول ويعرض البلد لمخاطر هو في غنى عنها. وجدد الوزير اللبناني المطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة لبنان بحرا وبرا وجوا. ويوم السبت أعلن حزب الله إطلاق 3 طائرات مسيرة غير مسلحة تجاه المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل عند حقل كريش جنوب البلاد للقيام بمهام استطلاعية. اتهم رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية يوم الاثنين إسرائيل باستخدام جثامين شهداء محتجزة في مختبرات الطب بالجامعات الإسرائيلية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان للقيم والمبادئ والأخلاق العلمية. وقال شتية في كلمة له خلال الاجتماع الحكومي الاثنين: لا يتوقف إرهاب الاحتلال عن ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا، حيث بلغ عدد الشهداء الذين قضوا برصاص الاحتلال منذ مطلع هذا العام 78 شهيدا من بينهم 15 قاصرا. وأضاف: تزيد سلطات الاحتلال من ألام المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، حيث تبين لنا أنه يتم استخدام تلك الجثامين في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية لم يسمها، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وطلب رئيس الوزراء الفلسطيني الجامعات العالمية بمقاطعة الجامعات الإسرائيلية المتورطة في احتجاز الجثامين، كما دعا للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن انتهاكها لجثامين الشهداء وأن تقوم بالإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجزة لديها كي يتمكن ذويهم من وداعهم بما يليق بهم ويحترم مشاعرهم. وحسب منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين شجاعية، تحتجز إسرائيل 104 جثامين منذ العام 2015، بالإضافة إلى 256 جثمانا في مقابر خاصة منذ سنوات طويلة يطلق عليها مقابر الأرقام. على صعيد آخر، قال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدي إن الولايات المتحدة أعادت الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عقلي إلى السلطة الفلسطينية عقب إجراء فحص جنائي عليها. وأفاد الوزير الفلسطيني في تصريح صحفي بأن السلطة الفلسطينية وافقت على تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عقلي إلى الجانب الأمريكي لإجراء فحص جنائي عليها عقب طلب رسمي من واشنطن. وأضاف أن واشنطن أعادت صباح الأحد الرصاصة إلى السلطة الفلسطينية وتم إجراء فحص عليها من جانبنا، وتبين أنه لا يوجد عليها أي تغييرات من الناحية الفنية والمهنية وعادت كما هي. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الأحد إن الإسرائيليين سيفحصون بحضور أمريكي الرصاصة التي قتلت الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. وحول ذلك قال وزير العدل الفلسطيني إنه لا يوجد لديه علم بهذا الموضوع، وأن العلاقة كانت مع الجانب الأمريكي بشكل رسمي، وتم تسليمهم الرصاصة بناء على التزام أخلاقي وقانوني من قبلهم أن يقوموا بالفحص هم فقط، ولا علم لديه إن تدخلت إسرائيل في ذلك. وتابع قوله إن الهدف الأساسي للولايات المتحدة من طلب الرصاصة أنها جادة في إجراء تحقيق قانوني ومهني في هذا الجانب، وهذه إجراءات الولايات المتحدة أن تقوم بمطابقة الرصاصة مع قطعة السلاح التي أطلقت منها وليست إجراءات فلسطينية. شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على ضرورة أن تلتزم السويد وفنلندا بمذكرة التفاهم الثلاثية، وإلا فإن أنقرة لن تقبل انضمامهما إلى حلف الشمال الأطلسي. وقال أوغلو الاثنين إن تركيا قدمت الأدلة على ارتباط تنظيم البيكاكا الإرهابي مع PYD الإرهابي، وأضاف أن بلاده قدمت أيضا الوثائق الخاصة بتسليم الإرهابيين المتورطين والأشخاص الداعمين للإرهابيين والوثائق التي تثبت جرائمهم. وتابع قوله: يجب عليهما، أي فنلندا والسويد، الامتثال لمذكرة التفاهم الثلاثية، وإلا فإن تركيا لن تقبل انضمامهم في الناتو. وتعتبر تركيا أن هذين البلدين يدعمان المنظمات المسلحة المذكورة. وحول التطورات في سوريا، أوضح الوزير التركي أن لبلاده اتفاقية مع روسيا والولايات المتحدة، وأنهما كانا يتوجب عليهما سحب الإرهابيين من جنوب الحدود التركية بمسافة 30 كيلومترا، لكنهم لم يفعلوا ذلك. وأضاف أنه خلال الآونة الأخيرة زادت التنظيمات الإرهابية هجماتها على الأراضي التركية من سوريا، وبالتالي فإن تركيا لا تتوانى في القضاء على أي تهديد يأتيها من الجانب السوري، مشيرا إلى أنه في حال لم تلتزم هذه الدول بوعودها فإن تركيا ستتخذ الخطوات وفقا لذلك، لأن تركيا لن تسمح لأي تهديد ضدها. أمام تسجيل معدلات التضخم العالمية مستويات جديدة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع الحد الأدنى للأجور في بلاده بنسبة 30% ليصبح الراتب 5500 ليرة تركية، أي حوالي 330 دولارا، وذلك اعتبارا من مطلع هذا الشهر. وأشار الرئيس أردوغان إلى استمرار إلغاء ضريبتي الدخل ورسوم الدمغة من الحد الأدنى للأجور. وصعد تضخم أسعار المستهلك في الأسواق التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 5% على أساس شهري مقارنة مع أيار مايو السابق له. وبحسب بيانات هيئة الأحصاء التركية صادرة الاثنين، ارتفع التضخم على أساس سنوي خلال حزيران جوان بنسبة 79% تقريبا، ويقيس مؤشر أسعار المستهلك في تركيا التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة. وتشهد أسعار السلع عالميا ارتفاعات متتالية مدفوعة بتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ قفزت أسعار الطاقة بصدارة النفط والغاز الطبيعي، وأسعار الأغذية بصدارة الحبوب. أخيرا وفي الرياضة، وفي متابعتنا لبطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات لكرة القدم، وبعد فوز المغرب على بوركينا فاسو السبت بهدف مقابل لا شيء ضمن المجموعة يتواجه منتخب المغرب مع منتخب أوغندا مساء الثلاثاء. بدورها فازت تونس الأحد على منتخب توغو بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن المجموعة ب، وتتواجه مساء الأربعاء مع منتخب زامبي. وفيناكم بنشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء.